الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما كنت قد انتهيت عنده، أريد أن أقول أنني وهمت في سياق حديث ابن عمر بشأن تطليق امرأته وهي حائض، وهمت في بعض ألفاظه، ذكرت أول الحديث وذكرت القصة، وفيه مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إذا أراد أن يطلقها فليطلقها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق النساء لها. وهمت في قولي تحيض فتطهر ثم تحيض فتطهر، وذكرت مرة ثالثة الحديث مرها مر فليراجعها حتى تطهر، أي حتى تطهر من حيضتها لأنها طلقها وهي حائض، ثم تحيض فتطهر، ثم إذا أراد أن يطلقها فليطلقها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق النساء لها. قبل أن أستطرد في الكلام عن المبين، أريد أن أرجع إلى تعريف الآمدي بشأن المجمل، وأريد أن أذكر بعض فروع متعلقة بالمجمل قبل الكلام عن المبين بشيء من التفصيل. قلت إن الآمدي عرف المجمل بقوله هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. قوله هو ما له دلالة، ما هنا قصد بها القول والفعل، يعني الشيء الذي يكون قولا والذي يكون أيضا فعلا، فقد عرف المجمل الفعل والقول، أي المجمل اللفظي والمجمل الفعلي، لأن الإجمال أيضا يمكن أن يكون في الأفعال كما أنه يمكن أن يكون في الأقوال. فالآمدي عرف المجمل على وجه العموم، وهذا يشمل الإجمال الفعلي والإجمال القولي، يعني يشمل اللفظي والفعلي. وأما غيره فإنما عرفوا المجمل اللفظي ولم يتعرضوا للمجمل الفعلي، ولهذا عرفه ابن زهير بقوله هو لفظ لم تتضح دلالته. ما علمنا أحدا عرف المجمل الفعلي والمجمل اللفظي في تعريف واحد إلا الآمدي. تعريف الآمدي لا يخلو من تعقب، لأنه عرفه بقوله هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر أو عن الآخر. قوله لأحد أمرين يدل على أنه ليست له دلالة على كل منهما، وعلى هذا يكون قد خرج المشترك، لأن المشترك يعتبر حقيقة في أكثر من معنى، فإذا ورد احتمل أكثر من معنى كالقر يطلق حقيقة على الطهر وعلى الحيض، فإذا أطلق لم ينصرف لدين المستمع شيء، لأن اللفظ مشترك يحتمل كل من المعنيين. فكونه يقول هو ما له دلالة على أحد أمرين يقتضي هذا أن يكون اللفظ الذي له دلالة على المعنيين والمعاني التي تكون أكثر من اثنين، ولكن لم يتعين أحد هذه المعاني، يكون قد خرج من التعريف، مع أن المشترك بالأخلاف نعلمه يعتبر من المجمل. قوله ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر، خرج به مثل قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، ومثل قوله وآتوا الزكاة، ومثل قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لأن الصلاة هنا أتى الشارع بمعنى آخر لها غير المعنى اللغوي لها، فإذا أطلق لفظ الصلاة في الكتاب أو السنة انصرف إلى المعنى الشرعي دون المعنى اللغوي، فهنا يكون قد ترجح المعنى الشرعي على المعنى اللغوي، فيكون لأحد المعنيين مزية على الآخر، فيكون قد خرج من التعريف لفظ الصلاة مع أنه من المجمل بلا خلاف نعلمه، ولفظ الزكاة مع أنه من المجمل، ولفظ الحج مع أنه من المجمل بلا خلاف نعلمه مما كتبه في الأصول، لأنه إذا ورد هذا اللفظ في الشرع حمل على المعنى الشرعي، أي على الحقيقة الشرعية لا المعنى اللغوي، فتقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، لأن هذا ورد في لسان الشارع. وعلى هذا يكون قوله لا مزية أحد على الآخر خرج به ما هو مجمل بلا خلاف كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الألفاظ التي أطلقت في الشرع وحملت على معنى آخر غير المعنى الذي وضع اللفظ لها لغة. وعلى هذا يكون التعريف جامعا غير جامع، بالإضافة إلى ما ذكرناه فيه. فلعل أولى التعريف بالصواب هو تعريف ابن زهير، حيث قال هو لفظ لم تتضح دلالته، اللفظ له دلالة فخرج به المهمل لأنه لا دلالة له أصلا، وخرج به اللفظ قبل الاستعمال لأنه لا دلالة له. قوله دلالته خرج به المهمل واللفظ قبل الاستعمال، لم تتضح خرج به الظاهر، خرج به المؤول، وخرج به النص، وخرج به المطلق إلى غير ذلك. فعرف المجمل بلفظ مختصر جدا، ومع ذلك أتى التعريف جامعا مانعا، وهذا لرجاحة عقله ولعله أخذه من البيضاوي كما ذكرت سابقا، لأن أصول الفقه لابن زهير إنما هي حاشية على كتاب البيضاوي وهو المسمى المنهاج، يسمى منهاج الوصول إلى علم الأصول. كتاب ابن زهير يعتبر حاشية أصلا على البيضاوي، ولكنه نقل بعض أشياء من شرح الأسنوي على المنهاج، ونقل بعض أشياء من شرح ابن السبكي على المنهاج، ونقل أيضا بعض نقولات من كتب أخرى. فالذي يحضرني أنه يعتبر حاشية على كتاب المنهاج، لأنك إن نظرت فيه ونظرت في المنهاج وجدت أنه ينقل من المنهاج بعض تعريفات للبيضاوي، فأتقوا البيضاوي في بعض ما قال والله أعلم، وينقل أيضا بعض أدلة ذكرها البيضاوي في كتابه، فلعل الأولى أن يقال أنه حاشية على المنهاج ونقل أيضا من غير المنهاج. تعريف ابن عثيمين هو ما توقف في فهم المراد منه على غيره، قريب في المعنى من تعريف ابن زهير، إلا أن تعريف ابن زهير أدق وأكثر اختصارا. قوله هو ما توقف فهم المراد منه على غيره يقتضي أنه لفظ لم تتضح دلالته، فلا بد لفهم المعنى المقصود منه من دليل آخر، فكأن فهم المعنى المقصود يكون متوقفا على دليل آخر، فتكون هذه نتيجة لعدم اتضاح دلالة هذا اللفظ، فكأن قول ابن عثيمين يعتبر نتيجة لازمة لللفظ الذي لم تتضح دلالته، فما دامت لم تتضح دلالته فلا بد أن يكون محتاجا لدليل آخر لكي نفهم المقصود من هذا اللفظ، لكي نفهم المعنى المراد من هذا اللفظ الذي لم تتضح دلالته. فتعرف ابن عثيمين يعتبر شاملا على النتيجة، وتعريف ابن زهير يعتبر الأصل. ابن عثيمين قال وما توقف في فهم المراد منه على غيره أنا على دليل آخر، فكأن هذه النتيجة الحتمية لللفظ الذي لم يظهر معناه على وجه التصريح أو على وجه الظهور. فرع آخر، الإجمال أحيانا يكون من أجل الاشتراك في اللفظ، سواء كان اللفظ فعلا أو اسما أو حرفا. فمثال المشترك اللفظي القرء، قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ذكرت قبل ذلك أن القرء يطلق حقا على الحيض ويطلق حقا على الطهر، ف فهذا اللفظ لم يعين أي المعنيين هو المقصود فيه، هل هو الطهر أم هو الحيض، فلا بد من دليل آخر يبين المعنى المراد من أحد هذين المعنيين. فمثال مشترك اللفظ الذي هو في اللفظ الذي هو اسم لفظ الخر، ومثال المشترك إذا كان فعلا قال الله تعالى والليل إذا عسعس، عسعس يعني أقبل ويعني أدبر، وتطلق حقا على معنى أقبل وتطلق حقا على أدبر أيضا، وعسعس فعل أم اسم؟ فعل، فعسعس مشترك وهو فعل من الفاظ المشتركة. ومثال للمشترك الذي يكون حرفا قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قوله وما يعلم تأويله إلا الله، إن وقفنا على لفظ الجلالة وبدأنا بالجملة التي بعده فالواو هنا يكون لها معنى غير، يكون لها معنى غير المعنى الذي يكون لها لو وصلنا الجملتين ببعضهما. فأقول وما لم تولاه إلا الله والراسخون في العلم، الواو هنا تحتمل معنيين. إن وقفت على لفظ الجلالة كانت الواو تقتضي الابتداء، معناها الابتداء، وإذا وقفنا على قول الله والراسخون في العلم كانت حرف عطف يقتضي الاشتراك، الاشتراك في العلم، يعني الله تعالى يعلم تأويله وكذلك من الراسخون في العلم، وما لم تولاه إلا الله والراسخون في العلم. فالواو هنا لفظ مشترك لأنه احتمل معنيين ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، ويتبين المراد بدليل آخر. كذلك الاشتراك الإجمال أحيانا يكون بسبب التصريف، خد بالك هناك فعل على وزن افتعل هذا الفعل إذا كانت عينه حرفا من حروف العلة كان اسم الفاعل تماما بحروف اسم المفعول. وعلى هذا إذا ورد اللفظ في الجملة فلن تستطيع أن تقول إن هذا اللفظ اسم فاعل أو اسم مفعول لأنهما لفظ واحد. أتي بالمثال اختار على وزن افتعل، العين هي الألف، اختار اختى افتعل آرى، اختار الحرف الرابع ايه؟ الف. وفي الميزان الصرفي افتعل حرف الرابع ايه؟ عين. فعين الفعل هي الالف في لفظ ايه؟ اختار. هذا الالف، هذا الحرف حرف علة. اذا اردنا ان نصوغ اسم الفاعل نطبق ما ذكرناه في المحاضرة الماضية، اختار ناتج المضارع يختار، ابدل حرف المضارع من مضمومة مختار اسم الفاعل، اكسر ما قبل الاخر لن تستطيع كسرها لانها الف. الالف لابد اذا نطقت لابد ان يكون ما قبلها مفتوحا، فاذا اردت ان تكسر الالف فلن تستطيع، فلابد ان تقول مختار. مختار اسم ايه؟ اسم فاعل. مثل مثلا اقبل يقبل فهو ايه؟ مقبل. اكرم يكرم اسم فاعل مكرم. نظام يطبق القاعده، اكرم المضارع يكرم هذا حرف المضارع من المضارع مكرم، اكسر ما قبل الاخر مكرم، ايه اللي قبل الاخر؟ الراء. اكرم اخر حرف ميم قبل الاخير راء، ان كسرت مقابل بالاخر اصبحت مكرم، اصبح لفظه مكرم. هذا اسم فاعل، اسم المفعول من اكرم، اكرم يكرم مكرم، افتح ما قبل الاخر مكرم. فهنا اسم الفاعل يختلف عن اسم المفعول. اقبل يقبل مقبل اسم ايه؟ فاعل. مقبل اسم مفعول. قابل يقابل اسم فاعل. مقابل اسم مفعول. مقابل افتح من قبل الاخر. يبقى هناك فرق بينهما؟ نعم هناك فرق بينهما. اكرم يكرم اسم فاعل، مكرم اسم مفعول مكرم. شارك اسم الفاعل، مشارك اسم المفعول مشارك. جاهد اسم مفعول، مجاهد اسم الفاعل، مجاهد اسم المفعول مجاهد. طب مختار يختار، نطبق القاعدة، يختار مختار اكسر من قبل الاخر تقدرش. هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ الالف عشان تكسرها لابد ان يكون الالف عمرها ما تيجي مكسوره ابدا، الالف ده حرف عله ساكن لابد ان يكون قبله مفتوحا، انا عاوز اكسر الالف ما اقدرش اكسرها، فلابد ان اقول مختار. اسم مفعول افتح من قبل الاخر مختار برضه. فلو قلت رايت المختار تقدر تقول بقى اسم فاعل اسم مفعول؟ تقدرش. رأيت المختار ممكن اسم فاعل، يعني رأيت الرجل الذي كان قد اختار شيئا فهو مختار، ورأيت الشيء الذي وقع عليه الاختيار فهو مختار. رأيت المختار ممكن تبقى اسم فاعل ممكن تبقى اسم ايه؟ مفعول. فهذا لفظ مجمل، فيمكن ان يكون الاجمال بسبب التصريف. كذلك الفعل المضاعف اذا كان على وزن افتعل ده مثل احتل، احتل اصله احتلال على وزن ايه؟ افتعل، وضمت العين في اللام اصبحت افتل. احتل على وزن ايه؟ افتاء الاول كان اصله ايه؟ احتلال لام ولام، وضمت اللام في اللام اصبح مضاعفا فقلت احتل. الاصل احتلال وزنه افتعل. اسم فعل من احتل، يحتل ضم هات من مضمومه محتل، اكسر اكسر من قبل اخر فين قبل اخر؟ لام دخلت في لام احتلال، اللام دخلت في اللام فيمكنك ان تكسر من قبل اللي قبل اخر ايه؟ دخل في اللي بعده فأصبح حرفا واحدا هتبقى ايه؟ محتل. اسم الفاعل محتل، اسم مفعول نفس الكلام، اسم مفعول يحتل محتل، افتح من قبل الاخر قبل الاخر ما فيش، قبل الاخر اللي هو اللام دخلت في اللام، والتاء ده حرف اللي كان قبل الاخير مثال الحرف قبل الأخير، قبل الأخير كان إيه؟ لام، دخلت في لام، التاء مش حرف اللي قبل الأخير، ده الحرف اللي قبل الأخير، اللي قبل الأخير كان لام ودخلت في اللام فأصبحت احتل، يبقى اسم مفعول محتل، فاسم الفاعل تماما بحروف اسم المفعول. فإذا قلت مررت بالمحتل تقدر تقول اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ ما تقدرش. ممكن أقول، ممكن أقصد مررت بالبلد المحتل، ممكن أقول مررت بالعدو المحتل، يعني الذي احتل، الذي احتل هذا المكان. فيمكن أن تكون لفظة المحتل اسم فاعل وإيه؟ واسم مفعول، فلا يمكنه أن يعرف المعنى إلا إيه؟ بدليل آخر. فكأن هناك إجمالا يمكن أن يكون بسبب الإيه؟ التصريف. الإجمال أحيانا يكون بسبب تخصيص العموم بمجهول، خد بالك، أحيانا يكون بسبب تخصيص العموم بلفظ مجهول. إذا قلت اقتلوا المشركين، هذا عام لأن المشركين جمع محل بالألف واللام، وهذا يقتضي السرقة الجنسي فيكون من لفظ العموم. إذا قلت اقتلوا المشركين إلا بعضهم، بعضهم ده إيه؟ ده مجهول. البعض ده يطار الربع، الخمس، العشر، السدس، مية، خمسين، ستين، سبعين. فلما أتى اللفظ المخصص مجهولا اقتضى أن يكون هذا العموم إيه؟ مجملا. العموم بعد التخصيص أصبح إيه؟ مجملا. ما أقدرش أقول بقى أقتل مين وسب مين، لأن البعض مش مبين، فاللفظ أصبح كله إيه؟ مجملا. كما قال الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا أداة استثناء، ما يتلى عليكم ده مستثنى، وهذا ليس معلوما، هذا مجهول، ما نعرفش إيه اللي يتلى عليه. فيكون قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام أصبح أيضا مجملا، لأنه يمكن أن نقول ما هو الحلال وما هو الحرام من بهيمة الأنعام، لأن ما تلي علينا ليس موضحا هذا الذي يحل أو يحرم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذه الجملة، هذه الآية بمفردها لا تدل على شيء، يمكنك أن تطبقها على شيء، لأنك لا تعرف ماذا تلي عليك من أجل تحريم البعض فيكون الباقي مباحا، أو من أجل تحريم الكثير فيكون الباقي مباحا، إلى غير ذلك. فيكون تكون الآية من قبيل الإيه؟ من قبيل الإيه الآية؟ المجمل. أحيانا يكون الإجمال من أجل أن اللفظ انتقل من معناه اللغوي إلى معنى آخر شرعي ولم يتبين صفة هذا المعنى الشرعي، أو لم يتبين حقيقة هذا المعنى الشرعي، كقول الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة لفظ في اللغة معناه الدعاء، وأتى الشرع بمعنى جديد لهذا اللفظ وهو العبادة التي هي ذات ركوع وسجود ولها شروط مخصوصة. الزكاة معناها لغة إنما أتى الشارع بمعنى جديد للفظ الزكاة وهو العبادة التي عبارة عن مال مخصوص يؤخذ من أموال مخصوصة بشروط مخصوصة. الحج لغة معناه القصد المعظم، وأتى الشارع معنى جديد للحج وهو العبادة التي عبارة عن زيارة للبيت وقوم بعرفة وغير ذلك من الأركان والواجبات والمستحبات التي تتعلق بالحج. أن تخلو لفرع آخر وهو ذكر بعض ألفاظ ذهب الجمهور إلى أنها ليست مجملة وذهب البعض إلى أنها مجملة، إلى أنها من قبيل المجمل. ذهب الجمهور إلى أنها ليست من قبيل المجمل وذهب البعض إلى أنها من قبيل المجمل. من هذه الألفاظ قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذه الآية ليست من قبيل المجمل، يعني لو يمكننا أن نقول إن معناها ليس واضحا أو ليس معينا فنتوقف عن الاحتجاج بها حتى يأتي دليل يبين لنا المراد منها. بعضهم ذهب لأنها من قبيل المجمل والجمهور على أنها ليست من قبيل المجمل لأن قوله حرمت عليكم الميتة ينصرف الذهن ابتداء إلى تحريم الأكل. فإذا قال رجل أخيه أو لغيره حرمت عليك هذا الطعام حرمت عليك أكله، فأول شيء يتبادر إلى الذهن هو المنع من الأكل. فقوله حرمت عليكم الميتة يعني حرم عليكم أكل الميتة هو أول شيء يتبادر إلى الذهن، فيكون اللفظ ظاهرا في هذا المعنى. وحتى إن المتبادر إلى الذهن دليل الحقيقة فيكون اللفظ ظاهرا في تحريم الأكل دون غيره. إن قلنا بعمومه فيكون دالا على تحريم الأكل وغير ذلك من وجود الانتفاع بشأن الميتة سواء كان لحما أو شحما أو جلدا أو عصما أو غير ذلك، فيحتاج إلى تخصيص. كذلك قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قوله تعالى وأحل الله البيع ليس من قبيل المجمل لأن هذا اللفظ إذا أطلق انصرف إلى إباحة كل أجناس البيع، فلسنا في حاجة إلى دليل يبين المراد من هذه اللفظة أي من قول الله تعالى وحل الله البيع. كذلك من الألفاظ التي ذهب الجمهور إلى أنها ليست من قبيل المجمل وذهب بعض إلى أنها من قبيل المجمل، فيحتاج هذا اللفظ إلى دليل آخر بين المراد منه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور. الحديث رواه مسلم، الحديث أصله في مسلم أن الله لا يقبل صلاة غير طهور ولا صدقة من غلول، حديث لا صلاة إلا بطهور، وأرض من عدة طرق، وكثرة طرقه أدت إلى ثبوته. لا صلاة بغير طهور، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. قوله لا صلاة إلا، ما تشي جابني بتاع ده من وراي منها. لا صلاة إلا بطهور، يعني إلا بتطهر، سواء كان تطهر من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. بعضهم قال إن هذا اللفظ من قبيل المجمل، لأننا لا نتبين هل المقصود لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة إلا بطهور. الجمهور على أنه ليس من قبيل المجمل، لأن قوله لا صلاة إلا بطهور يقتضي نفي الصحة، فيكون المقصود لا صلاة صحيحة إلا بطهور. لماذا؟ لأن قوله لا صلاة يعتبر نفيا للذات شرعة الصلاة، وحيث أن العبد إذا صلى بغير طهور يكون في الحقيقة قد أتى بالصلاة، لأن الصلاة لم تعدم في تلك الحالة، ومع ذلك قال لا صلاة، فيكون قد نفى الذات شرعية لها. والعبد إذا صلى بغير طهور كأن ركع وسجد وكبر تكبيرة الإحرام إلى غير ذلك يكون قد صلى، فصلاته في الحقيقة غير منعدمة ولكنها قائمة، ومع ذلك نفى الذات شرعية لها، نفى الذات الشرعية لها، فيكون نفي الصحة أقرب إلى الحقيقة من نفي الكمال. قوله لا صلاة إلا بطهور، إما أن يكون المقصود لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة. الأقرب وهو الذي تبادر إلى الذهن لا صلاة صحيحة، لأنه لما قال لا صلاة نفى ذات شرعي، أي نفى حقيقة الصلاة، فإذا انتفت الصحة انتفت الحقيقة، إذا وجدت الصحة وجدت الحقيقة. فإذا كان نفي الذات الشرعية غير متحقق، لأن الصلاة في الحقيقة قد وجدت ومع ذلك نفاها، فلا بد من أن يكون المنفي هو إيه؟ نفي الصحة، لأنه أقرب المجازين إلى الحقيقة. نفي، إذا قلنا لا صلاة صحيحة هذا مجاز، لا صلاة كاملة هذا مجاز، لأنه نفى ذات شرعية على وجه الحقيقة، وحيث إن الذات شرعية، إن الذات قد قامت ولا ومع ذلك فقد نفى شرعيتها ونفى حقيقتها، معناها قائمة، فلابد أن يكون قوله لا صلاة أي صحيحة هو المقصود، لأنه أقرب أي المجازين إلى إيه؟ إلى الحقيقة. وهذا قول من؟ قول الجمهور. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة اللي فتحت الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت نيته من الليل، لا صيام لمن لم يبيت نيته من الليل، نفى الذات شرعية للصيام إذا لم ينوي العبد الصيام قبل الفجر الصادق، وحيث إنه إذا ترك الأكل والشرب والجماعة غير ذلك من المفطرات حتى غروب الشمس يكون قد أتى بالصوم، ومع ذلك مع إذا لم ينوه فالنبي نفى الذات شرعية له، معناه قد ترك الأكل والشرب غير ذلك من المفطرات،
فلا بد أن يكون قوله لا صيام قصد به نفي الصحة، فيكون في الصحة أقرب المجزين الحقيقة، فيكون هو الأولى بالصواب، ويكون اللفظ ليس من قبل الإيه المجمل لما ذكرناه. وفي الباب ألفاظ كثيرة بهذا المعنى. هذا بشأن العبادة. وأما بشأن المعاملة، فإذا قلنا إنما الأعمال بالنيات، هذا في الصحيح وغيره من حديث عمر، يعتبر هذا اللفظ قد حصر وجود العمل بوجود النية. فإذا عمل العمل بغير نية فلا يكون عملا أصلا، فكأنه نفى ذات شرعية للعمل سواء كان وضوءا أو صلاة أو غير ذلك. إنما العمل بالنية، إنما العمل بالنيات، أو الأعمال بالنيات، أو العمل بالنية. بالنسبة للعبادة، إذا عمل العبد عبادة بغير نية وقعت باطلة، لأن هذا يكون أقرب المجزين للحقيقة. وأما إذا عمل شيئا من المعاملات بغير نية فما علمنا خلافا في أنه يسقط عنه هذا الذي كان مطالبا به، ولكن لا أجر له عليه لأنه لم تصحبه النية الخالصة. فالرجل الذي يقضي دينا عليه إذا كان قد قضى الدين رياء وسمعة فيكون قد سقط عنه الدين ولا أجر له في هذا الفعل. لأنه عبادة، لأنه معاملة، فكل ما كان من قبيل المعاملات إذا فعله العبد بغير نية فقد سقط عنه الطلب، ولكن لا أجر له على هذا العمل. هناك فرق بين العبادة والإيه والمعاملة. العبادة إن كانت بغير نية وقد باطلة، والمعاملة إن كانت بغير نية صحيحة أو مخالصة وقعت صحيحة ولكن لا أجر له فيها. بعد ذلك ننتقل إلى ما كنا نتكلم عنه، وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة. في أثناء الكلام لعلي سبق لساني إلى لفظة يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند الجمهور، فإن كنت قد قلتها فهذا وهم مني، وكان المقصود بقولي يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ولم أقصد أصلا أن أقول يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني إلى وقت الحاجة وبعد وقت الحاجة. هذا لم يقل به أحد أصلا ممن ذهب إلى أنه لا يجوز تكليفه بلا بما لا يطاق. والذين قالوا يجوز تكليفه بما لا يطاق ذهبوا لعدم الوقوع، فكأنه متفق على أنه إذا كان الواجب غير فوري فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني إذا أتى وقت الحاجة فالناس يحتاجون إلى البيان، فإذا أتى وقت الحاجة ولم يبين لهم فيكون البيان قد تأخر عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز بلا خلاف عند من قال بعدم جواز التكليف بما لا يطاق، وعند من قال يجوز التكليف بما لا يطاق ذهبوا لأنه لم يقع شيء من ذلك. فإن كنت قد قلت على قول الجمهور يجوز التخرج بأنها نقطة الحاجة فهذا سبق لسان، والمقصود إيه؟ إلى وقت الحاجة، المقصود يجوز الخربان إلى وقت الحاجة، وأما بعد وقت الحاجة فهذا لا يجوز بحال عند من قال لا يجوز التكليف بما لا يطاق، وعند من قال يجوز التكليف بما لا يطاق على سبيل الوقوع أي لم يقع، فهم متفقون على أنه لم يقع والجمهور على أنه لا يجوز الخربان عن وقت الحاجة. أذن الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكرت في المحاضرة الماضية أن الجمهور على أنه يجوز تأخير البيان عن وقت يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بشأن الواجبات التي ليست فورية، وذكرت بعض أدلة احتج بها هذا الفريق على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. ومن هذه الأدلة أيضا قول الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير، من لدى الحكيم الخبير، الآية فيها ثم فصلت وثم تقتضي الترتيب مع التراخي، فكأن تفصيل الآيات أتى بعد فترة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، تفصيل الآيات أتى بعد إحكام الآيات، فكأن هذا يعتبر دالا على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. كذلك قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أتى البيان من النبي صلى الله عليه وسلم لصفة الحج بعد ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وحج صلى الله عليه وسلم فتبين بفعله كثير من مناسك الحج، هذا بالإضافة إلى أقوال كثيرة وردت عنه بشأن بعض مناسك الحج، سواء كان هذا بشأن واجبات الحج أو بشأن بعض أركان الحج أو بشأن بعض مستحبات الحج. كذلك قال الله تعالى وأقيموا الصلاة ثم بينت الصلاة بعد ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم كما سنبين بعد ذلك. وكذلك قال الله تعالى وآتوا الزكاة، وآتى تبيين الزكاة بفعل النبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي ورد فيها ألفاظ لبعض العبادات أو المعاملات، وبعد ذلك كان البيان. فهذا كله يعتبر دالا على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. أنتقل بعد ذلك إلى فرع آخر هو معنى البيان وبأي شيء يكون البيان. ذكرت قبل ذلك أن المبين لغة هو الموضح، والمظهر فالبيان هو التوضيح والإظهار. اختلفوا في معنى البيان، فمنهم من قال البيان هو الدليل، والدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن. الدليل هو الشيء أو هو اللفظ الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن. اللفظ الذي إذا نظرت فيه نظرا صحيحا توصلت به إلى علم يقيني بشيء أو ظن به. علم أي ما كان على وجه اليقين أو القطع، ظن ما كان على وجه غلبة الظن. هو ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى علم، أي علم بشيء من فروع العلم، أو علم بشيء مطلقا، أو ظن. هذا هو الدليل. وبعضهم قال البيان هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الإيضاح. البيان إخراج الشيء من الإشكال إلى الإيضاح، أي من حيز الإشكال، أي بعد أن كان مشكلا أصبح واضحا. وذكر الشنقيطي نقلا عن أكثر الأصوليين بشأن تعريف البيان أنه توضيح المشكل، هذا مغلوب على ظني، أو توضيح ما كان مشكلا. المعاني متقاربة، والتفصيل في ذكر بقية المعاني لا فائدة فيه كبيرة، لأن التبيين أو البيان واضح من ناحية دلالته على معناه. بأي شأن يكون البيان؟ البيان يكون بالقول، ويكون بالفعل، ويكون بالكتابة، ويكون بالإشارة، ويكون بالتنبيه على العلة، ويكون بالسكوت على فعل الشيء، ويكون بترك فعل الشيء الذي كان قد أمر به، أو يكون بفعل الشيء الذي كان قد نهي عنه. كل هذه من وسائل البيان. البيان يكون بالقول كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم اجلس حتى تعتدل جالسة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا بيان بإيه؟ بالقول. وكذلك يكون البيان بالفعل، كما روى سهل بن سعد هذا في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أول ما وضع ثم كبر عليه ثم ركع وهو عليه ثم نزل القهقرى وسجد في أصل المنبر ثم قام وصعده أو ثم ارتفع على المنبر حتى أتم صلاته ثم قال: إنما فعلت ذلك لكي تأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا بيان بالفعل. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا بيان بالقول اعتمادا على الفعل. وكذلك بشأن الحج قال: خذوا عني مناسككم. وحج صلى الله عليه وسلم وواردت عنه صفة الحج بصورة تفصيلية، وهذا من حديث جابر بن عبد الله الذي رواه مسلم بطوله، ورواه أيضا أبو داود في محضره، ورواه ابن ماجه. الحديث طويل جدا، ذكر فيه جابر صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة تفصيلية، فذكر أكثر مناسك الحج، أو ذكر فيها صفة الحج بطريقة تعتبر قريبة من التمام أو من الكمال ولم يترك منها إلا شيء يسير. ذكر في بعض الأحاديث القولية أو في بعض الأحاديث الفعلية كذلك بشأن الزكاة، وأرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوال كثيرة تبين صفة الزكاة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشور وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وذكرت هذا قبل ذلك. كذلك هذا من ناحية مقدار الزكاة. ورد عنه قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سق من حب ولا تمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من ورق أي من فضة صدقة، وليس فيما دون خمس زود أي من الإبل صدقة، خمس ذود من الإبل صدقة. كذلك أرد عنه في شأن البقر قال في كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، يعني عجل يتبع أمه أو عجلة. كذلك أرد عنه في شأن أسنان صدقة الإبل أحاديث تفصيلية. ومن ناحية البيان بالكتابة فأرد عنه أنه كتب إلى عمرو بن حزم كتابا فيه تفصيل عن أسنان الديات وعن أسنان الإبل التي تخرج في زكاة الإبل، وكذلك أرد عنه في هذا الكتاب كثير من الأقضية، وهذا كتاب مشهور، الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم. ورد فيه أيضا أشياء أخرى غير هذه الأشياء، والكتاب طويل. البيان بالإشارة، روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، ثم قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس إبهامه في الثالثة أو عقد إبهامه في الثالثة، يعني 27 يعني 29 يوما. فكأنه بيّن به بالإشارة، قال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، والنبي كان إيه عليه الصلاة والسلام أمية لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، قال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، يعني حين يكون 30 وحين يكون 29. البيان بالتنبيه على العلة كقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بيع الرطب بالتمر. الرطب البلح الطري الناضج، التمر البلح المجفف الذي كان رطبا وبعد ذلك جفف. عندما سئل عن بيع الرطب بالتمر، يعني هل يجوز بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ فقيل له: نعم. فقال: لا. أينقص الرطب إذا جف؟ أي أنقص الرطب في الوزن أو أنقص في الحجم إذا جف؟ فقيل له: نعم. فقال: لا، أو فلا، أو قال: لا. فلا إذن، أي لا يجوز بيع الرطب بالتمر. فنبه بذلك إلى العلة التي من أجلها كان عدم الجواز، وهي عدم التماثل في الحجم أو في الوزن. فالجنس الربوي أي الذي يجري فيه ربا يجب فيه التقابض في المجلس والتماثل في الحجم أو في الوزن، فإن كان من المطعومات يجب فيه التقابض في المجلس، يعني خذ وقت على طول، والتماثل في الحجم إن كان مما يكال، والتماثل في الوزن إن كان مما يوزن، أي لا يجوز أن يباع متفاضلا يدا بيد، أي لا يجوز أن يباع جزء منه أكثر وزنا من جزء آخر ولو كان يدا بيد، ولا يجوز أن يباع نسيئة ولو كان متمثلا. لا يجوز بيع جنس ربوي بجنس مثله أي ربوي، أي لا يجوز بيع التمر بالتمر، ولا بيع البر بالبر، ولا بيع الملح بالملح، ولا بيع الشعير بالشعير، ولا غير ذلك من الطعمات، إلا يدا بيد مثلا بمثل، إن كان حجما فحجما بحجم، وإن كان مما يوزن فوزنا بوزن، وإلا كان ربا. هذا موضعه التفصيلي الفقه في باب البيع، ولسنا بصدد تفصيلي في هذا الآن، ولكن ذكرته لقوله عندما سئل: أينقص الرطب إذا جف؟ فقال له: نعم. فقال: لا، أي لا يجوز أن يباع رطب بالتمر، لأنه ما دام الرطب إذا جف نقص في الوزن أو في الحجم، فإذا بعت صاعا من الرطب بصاع من التمر، فإن الرطب ما دام عند جفافه ينقص، فكأنك بعت صاعا بإيه؟ بأقل من صاع، ولا يجوز، لأن التمر من الأجناس التي إيه؟ يجري فيها ربا، فلا بد أن يكون البيع صاعا بصاع. فإذا بعت صاعا من الرطب بصاع من التمر، فحيث أن الرطب بعد جفافه ينقص في الحجم أو في الوزن، فتكون في الحقيقة قد بعت إيه؟ أقل من صاع بصاع، ولا يكون التماثل قد تحقق، فيكون الربا قد وقع. وهذا ما علمنا في خلافه، فنبه على العلة التي بسببها كان التحريم، وهي عدم التماثل في الجنس الربوي، سواء كان التماثل وزنا أي تماثل بالوزن أو تماثل بالكيل. البيان بترك الفعل، ويكون بترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء يكون قد أمر به لكي يبين أنه يجوز تركه، فلا يكون هذا الأمر للوجوب، فيكون تركه لما كان قد أمر به لبيان جواز الترك، فيكون بيانا بيانا لأن يكون هذا الأمر للندب وليس للوجوب. كما ورد قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. هذا حديث صحيح أو حسن على الأقل، ورد عنه من حديث جماعة من الصحابة أنه أكل صلى الله عليه وسلم مما مست النار ثم صلى ولم يتوضأ. ومن هذا الحديث حديث عمرو بن أمية الضمري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعو إلى الصلاة فألقى السكين ثم صلى ولم يتوضأ. فيكون تركه صلى الله عليه وسلم للوضوء مما مست النار دالا على جواز ترك الوضوء مما مست النار، أي فيكون دالا على عدم وجوب الوضوء مما مست النار. والمسألة خلافية، والجمهور على أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، أي من أكل شيء دخل النار، ولسنا بصدد التفصيل في هذا الآن. كذلك يكون البيان بفعل شيء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فيكون فعله له لبيان جواز الفعل، أي يكون دالا على عدم تحريمه، على عدم تحريم الشيء الذي كان قد نهى صلى الله عليه وسلم عنه، كقوله: كنهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يستلقي الرجل على قفاه واضعا إحدى رجليه على الأخرى. ففي الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يستلقي الرجل على قفاه واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رؤيا مستلقيا على قفاه واضعا إحدى رجليه على الأخرى. فلو كان النهي الوارد للتحريم لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه، فحيث أنه فعل ما نهى عنه فكون هذا النهي ليه؟ للكراهة، أي لكراهة التنزيه، وليس للتحريم، فيكون فعله لما نهى عنه دالا على عدم تحريم هذا الشيء الذي كان قد نهى عنه. هذا الذي ذكرته يعتبر زيادة عما قاله ابن عثيمين في عدة فروع أذكر فقط ما كان قد ذكره. قال وبيانه صلى الله عليه وسلم، تركت فرس أذكره بعد قليل. قال وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعشر بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أيام أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبل الوضوء ثم استقبل الكعبة فكبر الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس ورأه وهو على المنبر الحديث. وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. انتهى ما ذكر. قال قبل ذلك العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بنى لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. ذكرت أنا فرع تأخير البيان عن وقت الحاجة بشأن الواجبات الفورية وغير الفورية، وأما بشأن العمل بالمجمل فما علمنا خلافا في أنه لا يعمل بالمجمل حتى يتبين المراد منه بدليل يدل على ذلك، أي إذا ورد لفظ مجمل كقول الله وأقيموا الصلاة أو كقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى آخر الآية، فيتوقف عن العمل بهذا اللفظ المجمل وجوبا حتى يتبين المعنى المراد منه. لأنك إذا عملت به على إجماله فلعلك تعمل شيئا ويكون خطأ من أصله ولا تكون خارجا من عهدة هذا العمل بيقين. العمل والمجمل لا يكون إلا بعد أن يبين بدليل من الكتاب أو من السنة أو كليهما، وهذا ما علمنا في خلافه. ويجب العزم على العمل به بعد تبينه، هذا معنى قوله يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد بان لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. هذا فرع طويل جدا جدا من ناحية ذكر الأدلة التي ورد فيها بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شريعته أصولها وفروعها، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتاج إلى بيان إلا وبيانه، وما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وقد أمرنا به، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله إلا وقد نهانا عنه، وما ترك شيئا فيه خير إلا وقد أرشدنا إليه، وما ترك فيه شر إلا وقد حذرنا منه. بيان لنا كيفية قضاء الحاجة، بيان لنا كيفية قضاء الحاجة من ناحية ما يجب وما يكره وما يستحب وما يحرم، حتى الخرأة بيّن لنا كيف نقوم بإخراجها، وهو المبحث المسمى قضاء الحاجة، البول والتغوط. بيّن لنا أحكام المجلس، أحكام الكلام، أحكام السكوت، أحكام السلام، أحكام الاستئذان، أحكام الجماع، أحكام دخول البيت، أحكام الخروج من البيت، أحكام النوم. بيّن لنا ما يقال في الصباح وما يقال في المساء، وما يقال عند عروض الأشياء، عند حدوث الريح، عند سماع البرق، عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، عند تغول الغيلان، عند ظهور الهلال، عند أشياء كثيرة جدا ذكرت في كتب الأذكار التي تكلمت عن عما يقال في أحوال الإنسان من وقت أن يستيقظ إلى وقت أن ينام. بيّن لنا أحكام العبادات طبعا كالوضوء والغسل والصلاة والزكاة والحج، وأحكام المعاملات كالبيع والطلاق والنكاح واللعان والعدد جمع عدة. بيّن لنا أحكام النفقات، بيّن لنا أحكام الإجارة، أحكام المزارعة، أحكام المخابرة، أحكام الحدود، بيّن لنا أحكام الجنايات وأحكام الديات، أحكام القضاء، أحكام الخلافة، أحكام الإمارة. هذا بالإضافة إلى أحكام العقيدة. فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يحتاجه المسلم في حياته إلا وبينه، فما ذكر في الكتاب مجملا أتفصل في السنة، وما ذكر في الكتاب مفصلا فقد ذكر في السنة أكثر تفصيلا. ما من شيء يخطر على بالك في حياتك من ناحية شأنك أنت على وجه الخصوص، ومن ناحية تعاملك مع غيرك، إلا وتجد في شرع الله تعالى جوابا عن سؤالك. وانظر في نفسك، وانظر في معاملتك مع غيرك، وأتحدى لو وجدت شيئا احتجت إليه ولم تجد عليه دليلا من كتاب أو من السنة. والذي جعل الناس يظنون أن دين الله تعالى فيه شيء من النقص من حيث بعض الأحكام، وفي الحقيقة راجع إلى جهلهم الشديد جدا بأحكام الله تعالى والأحكام التي بيانها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. ولو قرأت كتابا ولو مختصرا من كتب الفقهاء لعلمت مدى جهلك، ولعلمت أنه ما ترك في حياة الناس شيء إلا وتعرض دين الله تعالى له بذكر، إما على وجه الاختصار أو على وجه التفصيل. إن قرأت في كتاب مثلا تقريب لأبي الشجاع كتيب قد كده وجدت رجل تعرض لأحكام قضاء الحاجة وأحكام المياه، أحكام الحيض، أحكام الاستحاضة، أحكام النفاس، أحكام الوضوء، أحكام مسح الخفين، أحكام مسح على الجبيرة، أحكام الغسل، أحكام التيمم، أحكام الصلاة، أحكام سجود السهو، أحكام سجود التلاوة، انتقل إلى الزكاة، انتقل إلى محفظ الجنائز، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام المعاملات، البيوع، الإيجار، الطلاق، النكاح، الرهن، الإيجار، الوكالة، النفقات، معناه كتابي أدكته، ولعله يكون عند كثير منكم. فسواء كان الكتاب مختصرا جدا ففيه الأحكام باختصار، وإن كان الكتاب قد بسط الكلام ففيه الأحكام بإيه؟ بالتفصيل. فمن زعم أن هناك حكما احتاجه المرء وليس في دين الله فزعمه باطل، وإنما هو راجع أساسا لجهله بأحكام دينه. فهذا معنى قوله والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. بعد ذلك أنتقل إلى محفظ آخر هو الظاهر والمؤول. خلاص لسه ليه واحدة خلاص بقى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.